عليهم أحياء وأمواتا على الاستدلال بقول سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم على حرمة إبطال العمل بالأثناء برفعيات كيفيا غير الموارد التي وردت في الشرع الشريف جواز إبطال العمل. من جملة الإشكالات وهي لعلها إشكالات المهمة في نظرهم قدس الله أسرارهم طاهرات هو لزوم تخفيف الأكثر المستحجن حسب تعبير بعضهم، وهذا لازم باعتبار عنوان العمل يعم العبادات والمعاملات بمعنى العام والخاص، الواجبات التعبدية والتوسلية والمستحبات كل ذلك هذا مشمول عنوان العمل. ولا شك في أنه إبطال بمعنى رفع اليد في أثناء العمل في المعاملات الطرّان جائز باتفاق وبل بضرورة الإسلامية، وإن بدع بالبيع في أثناء بطل، بدع إيجارة بطل، بدع بناء البيت بطل، وهكذا. وكذلك لم يكن مشي بذهاب إلى الحج واجبا، مشى بعض الخطوات ثم رفع اليد هذا قال بطلت معروف، وهكذا وهكذا. وكذلك في المستحبات هذا بدع بقراءة دعاء كميل، دعاء جوش كبير، دعاء أبي حمزة الثمالين وغير ذلك من الأدعية الطويلة هذا طالب بطل. زيارة بدع فيها وترك هذا لم يفتع أحدهم بحرمته ذلك ولا يمكن الإلتزام بذلك، لأن الضرورة الإسلامية قائمة هنا على جواز ذلك. فلزوم الأكثر، لزوم التكثيف الأكثر المستهجن حسب تعبير الجملة من فقهائنا منهم جنور دير طبعا الله تعالى عليه في كتابه القواعد، بل هذا معنى إشكالات. واهتم بهذا الإشكال معظم بل كل من رفض الاستدلال بهذه الآية الشريفة يكون يلزم التخصيص الأكثر، منهم السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وإشارة في كلام حكيم الفقهاء قدس الله روحه طاهرة، إذن هذا موجود. هذا ما الإشكال، ونكفناهم في مقام الجواب نقول هذا الإشكال كما هو لازم علينا لازم عليكم، إذن أنتم فسرتم الإبطال المحرم في الآية الشريفة بإلغاء أثر العمل بعد تمام العمل بما ينافي إبطال الأثر بما ينافي بقاء الأثر أو أثر تحقق الأثر، كما في تلك الرواية التي قرأناها إلا أن ترسلوا نارا فتهلكوا تلك الأشجار المغروسة لكم في الجنة. فإذا كان عمل يشمل جميع هذه أفعال جميع هذه المعاملات والعبادات والتعبدية والتوسلية ومعاملات بمعنى الأمام وخاص والعقود والإيقاعات، فإذا أنت عليك أن تفتي بحرمته الإبطال بالمعنى الذي أنت اخترته، وأنت ما مستعد أن تفتي بذلك. وبعبارة واضحة كما لا يحرم إبطال البيع في الأثناء كذلك لا يحرم إبطال أثر البيع. قلنا هما قالوا إبطال الأثر مو نفس العمل، نفس العمل لا يؤكل، الشيء لا ينقلب ما وقع عليه. هما قالوا معنى أثر بطلانه يعني إلغاء الأثر بفعل ما ينافي الأثر. وأنا اشتريت هذا قلات لي أشرب مي، هذا بعد ما هذا وهبت لأحد وما كنت مي أشرب مي بالكف كما كنت أشرب مي بالكف قبل القلات كذلك ظليت على ذلك. هل من فقيه يفتي بحرمة ذلك؟ فإذا شبهة اللزوم التخفيف الأكثر كما هي لازمة على تفسيرنا ومحاولة فهمنا للآية الكريمة ك كذلك نادمون على تفسير العالم رضوان الله تعالى عليهم. فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا. كيف تخلص أنت من هذه الشبعة؟ نحن نخلص بنفس البيعة. بلي. هذا جواب أول وهو نقدي، وجواب نقدي في الواقع ليس جوابا كما قرر في بحثه على الجدل، هذا ليس، إنما هو زيادة في الطين بلة هذا. ولكن أردنا الجواب النقدي غالبا يفيد الباعث هذا نفسيا أنه ذو أذهان، هذا مباحثين مشتركين معروف البحث، هذا يخف عنده مصيبة تقف، يعني هذه مصيبة لابد من حلها مو فقط على هذا، فوضع الإشكال هذا يخف هذا على نفس الباحث. والحل، جواب الحلي وجواب ثاني حلي، قلنا في ضمن تمهيد مقدمات لهذه القاعدة هناك قلنا إن عنوان العمل وعنوان الفعل عنوانان انتزاعيان، والعناوين الانتزاعية لا يعقل أن تكون محط التكاليف على إلزامية وغير إلزامية، فإنها غير معقول، لأنه بمجرد التصور يتحقق العالم الانتزاعي، لا يمكن. مثلا أجلك من حرمة شرب الخمر عنوان انتزاعي، هو محرمون يحد عليه، ويتخيل شرب الخمر يحد عليه، وغير ذلك من الفوائش وأنواع الفجور أجلكم الله، وكذلك صلاة واجبة يعني أمر انتزاعي واجب تصور وحصل الامتثال وعقد الصوم والحج إلى آخره. فالعناوين الانتزاعية خارجة عن إطار التكاليف الإلهية، وكذلك التكاليف العرفية أيضا، والتكاليف لا تأتي على عناوين انتزاعية، بل تتخذ العناوين الانتزاعية وسيلة للإشارة إلى ما يمكن أن يكون أو ما يعقل أن يكون مصبا للتكليف. بعدين عنوان العمل عنوان الفعل هذا ليس مصب للتكليف أبدا، لا تكليف بالفعل ولا تكليف بالترك، يعني قرينة عقلية وقلعية قائمة هذا، ولا نحتاج إلى كثير البحث هذا في ذلك. ولذلك بهذا إن شاء الله يجي هذا معنا سيد العظم في قاله في الواجبات، في واجب التكشيري والواجب التكشيري والتعييني والتكشيري، وهذا كذا قال هناك، قال عناوين انتزاعية هي مصب التكليف، هذا إن شاء الله نوصل في خدمتي وخدمتكم إن شاء الله تعالى. هاي لا يمكن. ثم فإذن عنوان أعمال، كلمة عنوان أعمال هذا إشارة به إلى ما يستر من الإنسان في الخارج، هذا اللي يستر في الخارج المعاملات وكذلك واجبات التوسلية، الغاية منها غاية من الفعل لا غاية من التكليف، الغاية من الفعل إنما هي ما يقصده العبد، وعمر تلك الغايات المترمى الفوائد المترتبة شارع جعلها بيد العبد، شرع البيع يعني تريد تبيع بيع، بطل بيع لا تريد تبيع لا تبيع، وهكذا هذا باقية كذلك في المستحبات. الغاية من العمل والعطر المترتبة جعل عمرها بيد المكلف، فإذا كان عمر بيد المكلف فلا يوكل أن يمنعني شارع هذا من رفع اليد عنه. فإذا بمقتضى هذا المعاملات كلها بالمعنى العام والخاص خارجة عن إطار المنيانه في العين، يمكن عنوان عمل يصدر لكن كل عنوان العمل ليس مصبا للتكليف يا أخي، بل عنوان يشمل لكن عنوان ليس مصبا للتكليف. فإذا هذه عبادات والمعاملات بمعنى العام والخاص والمستحبات كلها خرجت تخصصا عن مفاد الآية الشريفة. فإذا خرجت تخصصا فبقيت فقط الواجبات التعبدية وهذا والتي هي مركبة حتى يتصور الإبطال في الأثناء. وأما وإلا إبطال في الأثناء لا يسوى إلا لم يكن مركبا إذا كان عينيا، هذا إما تحقق ولم يتحقق. فعلى هذا الأساس نلتزم، وإلا إن لم تلتزم بهذا البيان فعليك إذن أن تبحث عن مخرج هذا اللي عن نفس الإشكال الوارد علي، لأنه وارد عليك إذن. فإذن إبطال الأثر كيف يكون محرما على العبد في المعاملات بمعنى العام والمعاملات بمعنى أخص، كيف يمكن أن يكون محرما؟ فالنتيجة أن الآية من أساسها تخصصان مختصتون هذا بالعبادات الواجبة وليست مستحبة. فعلى هذا الأساس الظاهر والعلم عند الله القاعدة تامة بمقتضى هذه الآية، وتؤيد هذه القاعدة هذا بما ورد من النهي عن إبطال المعبد بعض العبادات، تلك تعتبر معيدة للقاعدة لا تعتبر أدلة القاعدة، لأنها أخص من مفاد القاعدة ولا يمكن الاستدلال بها على القاعدة. هذا بعد بحث هذا ملخصا عن أصل القاعدة نعود إلى سقفنا أولي، وهو أنه هل يجوز إبطال هذا الصلاة على الميت أو لا؟ إنسان شرع هذا في هذا الصلاة على الميت، هل يجوز له أن يرفع اليد أو لا يجوز له؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.